أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طيلة شهر رمضان المبارك لم يكن الحديث ضمن سلسلة المعاد باعتبار خصوصية شهر الله تعالى وضرورة أن تكون الأحاديث أكثر التصاقا بهذا الشهر المبارك. كان الحديث قبل شهر رمضان حول أبواب الجنة، بينت أن هناك عبارات كتبت على أبواب الجنة، استعرضت أكثر هذه العبارات مع الوقوف عند دلالاتها. قلت آنذاك إن العبارات التي تختار لتوضع على باب مسجد أو حسينية لها أهمية خاصة، فكيف بالعبارات التي تختار لتوضع على أبواب الجنة؟ تقدم الحديث حول ما كتب على الباب الأول وإلى الباب السادس. ما كتب على الباب السادس هو كما يلي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من أراد أن يكون قبره وسيعا فسيحا فليبني المساجد، ومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد، ومن أحب أن يكون طريا مطرا لا يبلى فليسكن المساجد، ومن أحب أن يرى موضعه في الجنة فليكس المساجد بالبسط. أولا، من الواضح لكل مسلم أن للمسجد حرمة خاصة، إنه بيت الله تعالى. كما يتربى المسلم على احترام القرآن الكريم يتربى على احترام المسجد. هناك مفردات أساسية نجد الإجماع قائما عليها بين كل المسلمين حتى غير الملتزمين بالدين منهم. تجد إنسانا لا علاقة له بالتدين إلا أنه يحترم المسجد، لأنه في الهوية مسلم. المساجد بيوت الله، من أين جاءت هذه التسمية؟ نجد تأكيدا لهذه التسمية في كتاب الله تعالى، وإن كان الحديث في الآية عن البيت الحرام، كما نجد تأكيدا لهذه التسمية في الروايات. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يحدثنا عز وجل أنه جعل بيته ملجأ للناس، مثابة، وجعله أمنا للناس. و كل مسجد هو بيت الله تعالى، وإن كان للمسجد الحرام موقع مميز. نجد في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التوراة مكتوب إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بشرهم بماذا؟ بالنور الساطع يوم القيامة. إذن المسجد بيت الله عز وجل، وعندما يأتي الإنسان إلى المسجد ينبغي أن يعيش هذا الإحساس. عندما يذهب أحدنا إلى بيت شخص ويكثر من التردد عليه والعلاقة به، يصبح إذا أراد أن يطلب منه حاجة يحمل رصيدا من العلاقة بصاحب هذا البيت ويتوقع قضاء حاجته. كذلك عندما نكثر من التردد إلى بيوت الله عز وجل ينبغي أن نلتفت إلى هذا الرصيد، وينبغي أن نستحضره عندما نطلب حوائجنا من ربنا تقدست أسماؤه. ليس غريبا على من أدرك قيمة المسجد وعرف إذا دخل إلى المسجد أين هو، ليس غريبا أن يصلي ركعتين ويطلب من الله تعالى حاجته وتقضى هذه الحاجة، بشرط أن يعيش مسألة أنه في بيت الله تعالى. إلهي، هل أخرج من بيتك خائبا صفر اليدين؟ أنت أكرم من ذلك. إذا ذهبت إلى بيت شخص وكان باستطاعته أن يقضي حاجتي فهل يطردني؟ هل ترضى بطردي؟ إذن لن تطردني. ينبغي أن نتكلم مع ربنا عز وجل بالثقة بكرمه وبحسن الظن به تقدست أسماؤه. ألا إن على المزور كرامة الزائر، ماذا يعني هذا التعبير؟ طبيعي أن الإنسان إذا زار إنسانا آخر أن يكرمه هذا المزور، أن يكرم الزائر. كذلك عندما يدخل الإنسان إلى المسجد إلى بيت الله تعالى، من الطبيعي أن الله عز وجل سيكرم زائره. ثم لو لم يكن في التردد إلى المساجد إلا هذه الفائدة، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. وما أدراك ما ظلمات يوم القيامة؟ عندما يأتي كل إنسان ونوره بحسب عمله. بعض الناس نورهم ساطع يكشف ظلمات يوم القيامة، وناس آخرون نورهم أقل، إلى أن تصل الرواية التي تحدثنا عن الأنوار المتفاوتة إلى نور بقدر الإبهام، قدر إبهام الرجل كرمكم الله، ويضيء تارة وينطفئ تارة أخرى. حجم العمل الصالح لهذا الإنسان هو هذا المقدار الصغير، ما بقي له هذا المقدار الصغير. نحن في ظلمات يوم القيامة بأحوج ما نكون إلى النور. الأعمال التي تكون سببا للنور ينبغي أن نهتم بها ونبحث عنها. المشي إلى المسجد في الظلمات سبب للنور الساطع في يوم القيامة. لوين رايح هذا اللي جاي على المسجد؟ إلى بيت الله. هل يمكن أن يتركه الله تعالى عندما يكون بحاجة إلى رحمته وتسديده ونوره؟ حاشا وكلا. ما المراد بالمشي في الظلمات؟ واضح أن الإنسان عندما يأتي قبل الفجر إلى المسجد، عندما يكون جار المسجد ويريد أن يصلي صلاة الليل في المسجد يمشي في الظلمات، أو في الليل لصلاة المغرب والعشاء. ليس معنى هذا أن المشي إلى المساجد في الأوقات الأخرى ليس ذا فضل كبير، بل المراد أن المشي في الظلمات له خصوصية. بطبيعة الحال عندما يمشي إنسان في حاجتك ويبذل جهدا أكبر تقدر له هذا الجهد. الله عز وجل يجعل حوائجنا وكأنها حاجته هو، تقدست أسماؤه. الفائدة تعود علينا من زيارتنا للمساجد، من ترددنا إليها، إلا أنه يعتبر ذلك وكأنه له ويثيبنا على هذا العمل. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء. المساجد بيوت الله، وينبغي أن ندخلها بنية التطهر، يعني تطهير القلب، تطهير النفس. المسجد له نور خاص، خصوصا المساجد القديمة. المساجد القديمة للصلوات والعبادات فيها طيلة سنين متمادية. تصوروا مثلا مسجد عمره 100 سنة، كم أحيت فيه ليلة القدر، كم قرأ فيه كتاب الله تعالى، كم صلى فيه المصلون، كم مرة زاره صلى فيه الإمام المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كل هذه الخصوصيات تجتمع تجعل للمسجد شخصية معينة. هذه الشخصية لا نستطيع أن نراها في الأوضاع الاعتيادية بالعين الحيوانية كما يعبر عنها. هذه العين، شخصية المسجد، عبارة عن نور إلهي، بحر من النور، تلقائيا من يدخل إلى هذا النور سيصيبه شيء منه تلقائيا. مجرد أن واحد دخل إلى مكان فيه مي سيصيبه شيء من هذا الماء، فيه نور سيسطع عليه النور. كذلك الأماكن التي يمضي زمن طويل على ارتكاب المعاصي فيها تكون لها شخصية مغايرة، شخصية مظلمة. مجرد أن يدخل الإنسان إلى هذه الأماكن يتأثر بها. واحد رايح بطريق مارق من حد مراكز فساد تلقائيا بيتأثر، من قبيل أنه سم، إذا رشوا سم بمكان واحد مرق بده يتأثر ولا لا، في ظلام معين. لكن لو فرضنا أن إنسانا يرتدي قناعا واقيا، حاطط كمامة مثلا ومرق من مكان مسمم ما بيتأثر. كذلك إذا كان الإنسان محصنا بإيمانه ومر من أماكن أو بالقرب من أماكن فساد فإنه لا يتأثر. بشكل عام الدخول إلى المسجد إذن نافع، يجعل الإنسان مؤهلا للحصول على نور. مقدار النور الذي يحصل عليه يتوقف على مدى تفاعله مع هذا النور، مدى حرصه على الاستزادة، على الخشوع، على التوجه إلى الله عز وجل. نيته في الدخول إلى المسجد ما هي؟ إذن ينبغي أن يكون الدخول إلى المسجد بنية الحصول على طهارة القلب، أن يتخلص الإنسان من آثار الذنوب وسموم المعاصي. من أتاها، أي المساجد، متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء. ترى كيف نتعامل مع المساجد؟ للأسف هناك خلل كبير في حرصنا على المساجد وفي تعاملنا معها. نجد أن المسجد عادة ليس نظيفا، يعني كيف مؤمنين يترددوا على مسجد أو حي في مسجد ولا يهتم أهل الحي أو الذين يترددون على هذا المسجد بنظافته؟ بيت الله عز وجل، أليس من الطبيعي أن نتقرب إلى ربنا بالحرص على نظافة المسجد؟ هذا أمر طبيعي. ممكن يكون بعضنا يستنكف أنه يكنس بالمسجد أو يخدم بالمسجد، أبدا، هذا من الطاعات من القربات. إذا تعودنا أنه أي واحد منا شيخ غير شيخ بيخدم ببيت الله عز وجل ومستعد أنه يكنسه، هل بسط هالسجادات بدهم تنظيف، كلنا بنشتغل، يصير أمر طبيعي. هذا إذا تعاملنا مع الثواب على أساس أنه القيمة الأساسية. إذا واحد كان عم يدور على الثواب أنه وين ما في ثواب هو بيهتم، نصبح نهتم بهذه الأمور. أما إذا كنا نبحث عن اعتبارات أخرى، نتصور أن هذه الأمور خلاف الشأنية. إذا تجاوزت نقطة الحرص على نظافة المساجد، وهو أمر ينبغي خصوصا على الإخوة الأعزاء الشباب الذين لهم متسع من الوقت في كل منطقة فيها مسجد، أن يضعوا ضمن أولوياتهم الاهتمام بنظافة المسجد. تقدم أن مما كتب على الباب السادس من أبواب الجنة هو من أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد. إن واحد بده يحافظ على تماسك جسمه، لا تأكله الهوام. هناك علاقة بين كنس المساجد وبين هذه المسألة، هذا أمر يتنافس عليه. إذن وكأنه غبار المسجد هو المادة التي تحصن جسد الإنسان. مش هلأ في بعض الأجساد محنطة، يعني حطوا لها دواء معين، إذن ممكن مادة معينة تمنع تآكل الجسد. الله عز وجل جعل هذه الخصوصية في غبار المساجد والحرص على تنظيف المساجد، ما المانع من ذلك من حيث المبدأ؟ إذا تجاوزت هذه النقطة إلى مسألة احترام المسجد، أجد أيضا أن من الضروري التأكيد على أن المسجد للصلاة والعبادة، المسجد ليس للأحاديث المختلفة، المسجد ليس للتدخين، المسجد ليس للمزاح خصوصا بالأيدي، المسجد ليس للجلوس غير المناسب. احيانا طبعا اذا كان انا مش شايف حدا انه قاعد هيك، وما قصدي اذا في حدا، ما قصدي الوضع اللي نحن فيه، لكن احيانا بحس الواحد باعتبار انه عايشين بمدينة ومتعودين على قعدة على الكنبايات، قعدة الارض بتلبك بعض الاعزاء، كيف بيقعد مد جريت تنتين قدام الشيخ قدام السيد قدام رفيقه؟ ما مشكلة عمي، ما المساجد والحسينيات إلها وضعها الخاص. لو فرضنا أنه مش مسجد ولا حسينية، واحد قاعد مع ناس، طبعا هؤلاء الأعزاء لما واحد بيقعد هيك مش عن قصد، مش منتبه، لأنه صاير عادة المدينة هيك أنه واحد مش قاعد على كنبية إذا مضايق بده ينجح بده يقعد على خاطره. لا، مفروض بالمساجد نلاحظ هالخصوصيات. حتى إذا واحد تعب لأنه قاعد قاعدة مش متعود عليها، هذا جزء من الثواب، قروة إلى الله تعالى، ما مشكلة، مرة على مرة بيتعود. أصلا في بعض الناس من العراق من إيران بيجوا لهون بيشوفوا مجالس عنا مثلا بحسينية أو بغير حسينية على كراسي وكنبيات، بيتعجبوا، شوفوا الشغلة فرنجي يعني ما إلها أصل. تصور أنه واحد بده يقرأ دعاء وهو قاعد على كرسي مثلا، مفروض أنه مسألة القعدة على الأرض نتعود عليها. خصوصا وأطال الله أعمار الجميع أن لنا مع الأرض حديثا طويلا عريضا. واحد بده يظل يعود حاله على النوم على الأرض، على القعدة على الأرض، على النوم بلا مخدي حتى ما تصعب عليه النوم الطويل بكرة. صوروا واحد نائل من جو مترف إلى قبر يضيق بالحجر والمدر، فرق كبير. بينما إذا بقي مصرا على الترابية التواضع، تعود على القعدة على الأرض، النوم على الأرض، مش ضروري أنه دائما نايم على فرش مدري كيف شكلها ودائما على مخدي مدري كيف شكلها، لا، خلي ظل مخشوشن اخشوشن، فإن النعمة لا تدوم. حتى دنيويا هذا الأمر نافع، لأنه إنسان تغير وضعه والله المادي أو بده يصير يذل حاله ويخرج عن طاعة الله عز وجل، يقع في المعاصي من أجل المال، أو سيواجه المصاعب الشديدة التي لا تحتمل ولا تطاق. لماذا لا نعود أنفسنا أن نخشوشن؟ إذن في المساجد ينبغي أن تكون الآداب محفوظة، بيت الله عز وجل. تصوروا واحد رايح لعند الإمام الخميني رضي الله عليه وقعد قدامه بيضحك وبيمزح ورفيقه هيك مد ايده عليه وبيدخن وقعد قعده مش منيحه، هذا بيت الامام الخميني. طيب كيف بيت الله عز وجل؟ المسجد بيت الله. غلط انه تعودنا على المسجد، انه دائما عم نشوف المسجد، دائما بنلاقي باب المسجد مفتوح ومنفوت على المسجد بكل بساطه. هذا المعنى غلط، انه يخلينا نلغي الحاجز النفسي تجاه المسجد، يعني نبطل نحترم المسجد. مفروض يكون فيه موقع مميز في النفس للمسجد. بمجرد ما واحد دخل إلى باب المسجد بده يشعر بهيبة، بيت الله مش مكان عادي هذا أبدا. الله يعلم قديش ملائكة موجودين، مين بيقول إنه ما في معصومين موجودين؟ هو الإنسان لما بيصلي ببيته أو بالصحراء بكبر، وإذا صفوف من الملائكة تقف خلفه مش لحاله. في بعض الروايات عندما يصلي الإنسان وينتهي من صلاته ويستعجل يقوم من الصلاة، بعض الروايات لو علم الإنسان من معه لما تحرك من مكانه، كان بيظل قاعد بيحافظ على التعقيبات، لأنه كلهم هولي عم يشهدوا عليه كيف عم بيصلي. لوين قايم الركض؟ خير إن شاء الله، خصوصا إذا ما عنده شيء ضروري. يعني إكراما للصلاة هالملائكة بيوقفوا بيصلوا، مش ممكن، مش إكراما إله، وقد يكون إكراما للصلاة وللشخص، بيوقفوا بيصلوا. فهو خلص الصلاة وقام الركض، ترك التربة مطرحها، ترك السجادة، لا تعقيب ولا شيء، وقام الركض خلص. لو علم الموجودين بالموجودين معه لما انفتل عن صلاته، لما ترك صلاته، خصوصا بهذه الكيفية. الواقع استطرادا يلحق باحترام المسجد احترام القرآن الكريم. يعني باعتبار عم بحكي هون عن احترام المسجد، بالمناسبة بحكي عن احترام القرآن الكريم. القرآن الكريم يتلى، كلام الله عز وجل، مفروض ولا كلمة، احتراما لكتاب الله تعالى. ما بدأ شيء، هلأ منقول هذه رسالة موجهة ولي أمر المسلمين، لا مظله بيقوم واحد بده يقرأ هالرسالة، هل اللي بيصير يحكي ووشوش هذا عم يحترم ولي أمر المسلمين؟ عم يصغي للرسالة؟ لا، مش قاصد شيء تاني. بالتأكيد أيضا الأعزاء اللي بيحكوا أثناء قراءة القرآن ما ملتفتين، صاير عادي، نحن المشايخ غير مشايخ بينحكى ما مشكلة، وكأنه قريت القرآن بأول المجالس مقصود منها تقطيع وقت، يعني لأنه مش موجودين اللي لازم يجوا، ما اكتمل الحضور، منكمل الحضور بقريت القرآن، يعني وكأنه قريت القرآن أقل أهمية كثير من الشيخ أو من غيره اللي بده يحكي. مجلس التعزية مثلا من سد فيه الفراغ، القرآن من سد فيه الفراغ، مش هيك، هذا غلط. هذا التعامل بيكشف عن عدم تقدير موقع القرآن الكريم، عدم تقديس القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مين منا ما بيدور على الرحمة؟ اللي بيدور على الرحمة وقايم الركض وبيبذل جهد وبينقله في صلاة 100 ركعة بيقوم بيصليها عاد شو حتى يرحم؟ طيب ما أدري إن نسكت لنا شوي أثناء قراءة القرآن حتى نرحم. برجع بأكد أنا ما عم بحكي عن حالة معينة، يعني الأعزاء اللي بيعملوا هيك مش مقصود المسألة عندهم، بس قصد الإلفات. وأقول لنفسي أولا إنه أثناء قراءة القرآن الإنصات، الاستماع طلبا للرحمة لعلكم ترحمون. ضروري إذن أن نحرص على جو مميز للمسجد، ومن كان في المسجد ينبغي أن يملأ وقته بالعبادة بذكر الله تعالى. صديقك عزيزك قاعد بالمسجد اتركه، ما تقوم تمدله مشاريع دنيا، هو بلا ما تقوم لعنده تشغله بتشغله باله، الشيطان ما تركه. أصلا الشيطان عم يجي بيقول لك قوم قل له هلأ هالشغلة الفلانية، بيشغلك وبيشغله، اتركه على باب المسجد قادر تشوفه، مش مستعجل انتظروا. في ضرورة شيء آخر، لأنه الإنسان إذا كان بأثناء عبادة وفي ضرورة في قضاء حاجة مؤمن، الإمام الصادق عليه السلام واحد معه بالطواف إجا واحد ناداه فما رد عليه، قال له الإمام شو بده؟ قال له له شغلة معي، قال له اقطع طوافك وروح اقضي حاجة أخيك المؤمن. فإذا كان في ضرورة ما مشكلة، بس عم أقول لما ما في ضرورة بيقوم واحد مثلا بيشوف صديقه عزيزه قاعد مسجد قام لحد منه ما عنده شيء بس بده يسولف وياه، مش وقت السوالف هذا، وقت عبادة. إلا كلمتين أستغفر الله، هو خلي يحكي له كلمتين جايين على بيت الله عز وجل للطاعة. أما أنه نتواعد بالمسجد حتى نسولف ونغتاب ونكسب إثم ببيت الله سبحانه وتعالى، وتشهد علينا هذه البقعة أو تلك في المسجد يوم القيامة، إلهي هؤلاء ارتكبوا المعصية الكبيرة في هذا المكان، شو بدنا بالشغل؟ إذن ينبغي أن نحرص على حرمة المساجد. أيضا نجد تأكيدا على أهمية بناء المساجد. ممكن هلأ كل الموجودين نقول طيب نحن قادرين نبني مسجد، ماشي، مش الهدف أنه كل واحد يبني مسجد، لكن الهدف أنه خلي كل واحد منا يحرص ولا يحط له مبلغ صغير ببناء مسجد. قادر يدفع له 1000 ليرة ببناء مسجد يدفع، لأنه ما دام هذا المسجد قائما ما دام رصيد كبير من الثواب يصله، حساب جاري. والمسجد عادة المسلمين بيحافظوا عليه، تهدم بيرجعوا بيبنوه بيظل. يعني أكثر مشروع خيري ممكن يطول عمره هو المسجد. الحسينية مش بهالمستوى، المسجد أكثر. وإذا بيحرص الإنسان أنه يكون له شيء بأساس المسجد بعد أكثر، لأنه ممكن الحيطان بعد مدة تهدم، بس الأساسات نحط أساس تاني فوقهم بعدهم. يعني بهدف شو؟ بهدف أن تكون له صدقة جارية. يعني كيف واحد عم يقرأ قرآن بشكل دائم اللي عم بحصل ثواب بشكل دائم، كذلك صدقة الجارية. وكل ما طال عمر هذه الصدقة أكثر، كل ما كان الثواب بطبيعة الحال أكثر. الحرص على بناء المساجد ينبغي أن يكون نصب عين كل مسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاط يعني القطا هو طائر، عندما يريد أن يطير قديش الطير لما بده يطير قديش بده مساحة حتى يقلع، هذه هل مساحة التقليع هي مفحص قطاط. يعني ولو مكان صغير كتير، إذا عمر مسجد الإنسان ولو مسجد صغير جدا بنى الله له بيتا في الجنة. ببساطة أنه الله عز وجل بيشوف الإنسان المحدود بنى بيتا لله في الأرض، الله عز وجل يبني له في المقابل بيتا في الجنة. وكيف راح يكون هالبيت؟ لله بيني طبعا راح يكون مكان كبير جدا، قصر بل قصور، لأن الله عز وجل جزاؤه على الحسنة 10 أمثالها. فكيف إذا لاحظنا أنه ذو فضل عظيم، أنه على كل شيء قدير، أنه أكرم الأكرمين؟ أيضا حول أهمية التردد إلى المساجد وفائدة زيارة المساجد، نجد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المسجد، يعني من تردد إلى المسجد، أصاب 1 الثمان، يحصل شغل من 8 شغلات، أخا مستفادا في الله. هلا لما بنلاحظ نحن أجواء العمل الإسلامي، بنشوف اللي تعرفوا على بعضهم بالمساجد وعاشوا مع بعضهم بأجواء المساجد، في خصوصية بيناتهم ولا لا؟ علاقتهم إلها طابع معين ولا لا؟ وكأنه هالعلاقة هذه بنيت في ضوء نور المسجد وبركات المسجد، إلها نكهة خاص، طعم خاص. فنقارن بين ناس تعرفوا على بعضهم بأجواء المسجد والعمل الإسلامي بالمسجد، وبين ناس تعرفوا على بعضهم بأجواء تانية، نشوف في خصوصية للعلاقة، للأخوة المبنية في أجواء المسجد وفي رحابه. أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا. نتردد على المسجد، عادة المساجد مجال للتبليغ، الأمر معروف أنه على المنكر، حكم شرعي، استفيدوا علما مستطرفا أي طريفا نافعا، أو آية محكمة يتعلم حكمه الشرعي، أو رحمة منتظرة. رحمة، كيف تأتي هذه الرحمة؟ هو دعا واستجيب دعاؤه، أو أنه لا، هو ما دعا أو دعا ولا يستحق أن يستجاب دعاؤه، لكن واحد من الموجودين بالمسجد دعا واستجيب دعاؤه في حق الجميع، حصل بالنتيجة، حصل رحمة منتظرة من المجيء إلى المسجد. أو كلمة ترده عن ردى، ناوي يوقع بمعصية، مثلا عنده مشكلة مع أهله، عم يفكر بعقوق الوالدين، عنده مشكلة مع حدا من أرحامه، عم بفكر كيف بده ينتقم إلى آخره، بيسمع له موعظة كلمة ترده عن ردى عن الوقوع في هذه المعصية. أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية خوفا من الله عز وجل، أو حياء. الحياء قد يكون من الله، يستحي من الله، وقد يكون من الناس. هل اللي بيجي على المسجد بشكل دائم، صار معروف انه هذا متدين بأوساط الحي، الناس اللي بيجوا على المسجد، بصير يستحي من الناس انه يتصرف بما يتنافى مع هذا الوضع. اذا جزء من الثمن، جزء من الهدف من التردد على المساجد، ان الانسان يشتد حياؤه. فرق كبير بين الإنسان اللي ما بيلاحظ الناس وبين الإنسان اللي بيستحي من الناس. من يحمل الحياء من الناس يصبح أبعد عن الوقوع في المعصية. أحيانا قد تكون المعصية سرا إلا أنه يخاف انكشافها، يستحي منيح، ولو أنه واحد ما بيوقع بالمعصية لأجل الحياء من الناس كمان منيح، المهم أنه ما يوقع بالمعصية. إذا جئنا إلى بعض الدلالات في مجال الحديث عن المسجد، ينبغي أن ندرك أهمية أن يصبح كل شخص منا لا يقر له قرار إذا لم تكن له علاقة بمسجد. لنقارن أولا بين شخصين، شخص على علاقة بالمسجد وشخص لا يأتي إلى المسجد نهائيا أو لا يأتي إلا نادرا. خلينا نقارن بين هاتنين، أين شخصيته أسلم؟ أين شخصيته محصنة أكثر؟ هل يمكن أن يتم تحصين الشخصية إذا فصلت هذه الشخصية عن المسجد؟ ربما، لكن بصعوبة، وبالتالي بده يكون ببركات المسجد، إما أشرطة بيسمعها أو المشايخ اللي هن بالمساجد، واحد مألف له كتاب، أو شخص متربي بأجواء المسجد متعلم له حكم شرعي، متعلم بعض الأمور، عم يحكي مع هذا، ترجع عن البركة بالنتيجة لوين؟ المسجد. إذن الحضور في المسجد يحصن شخصية المسلم على مستوى الشخص، نتحصن على مستوى المجتمع، نتحصن بالحضور بالمساجد. ما بده شيء. خلينا نجري مقارنة بين الناس اللي هاجروا من القرى على بيروت وارتبطوا بالمساجد، وبين الناس اللي هاجروا من القرى المختلفة على بيروت وما ارتبطوا بالمساجد. طلعوا من الضيع مثل بعضهم، كلهم بيحكوا بالعرض وبالستر وبالخوف من الله عز وجل، والأمثلة الشعبية اللي بيتداولوها كلها بتدل على تدين. طلعوا مثل بعضهم، هولي وان صاروا، هولي وان صاروا. هل اللي ما لهم علاقة بالمساجد عادة يفقدوا العلاقة بعقيدتهم بدينهم، تضعف شخصياتهم، تبتلعهم أمواج التمدن الغربي اللي بيسموه حضارة؟ الإنسان هذا يقضى عليه. نحن كمسلمين منخسره بالتذكرة مسلم، لكن بالممارسات بالتصرف بعيد عن الإسلام. إذا قدر لأحد هؤلاء أن يبقى على علاقة بشخص متدين، يحافظ على مقدار من المناعة الإيمانية، مقدار هذه بركتها بترجع على المسجد. أنا ما عم أقول كل الناس اللي مش متصلين بالمساجد أو اللي أصلا ما بيطلع منهم شيء، لا مش هيك قصدي. بعض المرات ممكن نلاقي، أو كثيرا ما نجد أشخاصا ليسوا الآن متدينين إلا أن فيهم قابلية التدين. وما عم أقول أنه هني لحالهم مسؤولين، نحن كمان مسؤولين كيف لازم نوصلهم. إذا أردنا أن نجري مقارنة بين المدن التي تكثر فيها المساجد وبين المدن التي تقل فيها المساجد، سنرى الفرق الكبير. طبعا نحن الآن في وضع ينبغي أن يعالج. كلنا نعلم أن المساجد هي المراكز التي ينبغي أن تنطلق منها كل أعمالنا، إلا أننا نجد أوضاع المسلمين بشكل عام أصبحت مبنية على أساس أن الإنسان يمكنه أن يحافظ على تدينه حتى إذا انقطع عن المسجد. الإنسان المتدين، المتدين اللي بينقطع عن المسجد ويطول انقطاعه عن المسجد يخشى على تدينه. مجرد أنه واحد جاي على بيت الله عز وجل وقاعد بهالجو، جو النور الإلهي اللي حدثتكم عنه، وعم يحرص على الاستفادة، مجرد الجلوس في المسجد، مجرد الصلاة في المسجد عملية ترميم لنفسه. واحد بفوت على الوزارة الفلانية، على الدائرة الفلانية، بروح على الشارع الفلاني، فات على المسجد بيشعر بأنه في جو آخر، في روحانية خاصة. طيب نحن ما عندنا مجال نزور المراقد باستمرار، ملاحظين لما واحد بيفوت على مرقد الإمام الرضا عليه السلام أو حرم السيدة المعصومة في قم يشعر كأنه اتطهر. كيف لما واحد بيكون بده يتحمم بروح على الحمام بيشعر بالفرق، فرق أكبر بكثير لما واحد بفوت على حرم إمام معصوم أو حرم واحد من أهل البيت عليهم السلام، بيشعر أنه قلبه اتطهر. طيب ما عندنا إمكانية أنه دائما نكون بالمراقد، المساجد بتعوض بيوت الله عز وجل. ما حدا يتصور أنه بيستغني عن المسجد. لو شيخ مدرس بينقطع عن المسجد بده يشعر بفراغ. لازم نوصل لحالة أنه ضمن أولوياتنا التواجد في المساجد، ينبغي أن نملأ هذه المساجد. أيضا على مستوى الأمة الإسلامية ككل، إذا أردنا أن نقيم دور المساجد، أمتنا الإسلامية كم تعرضت للاجتياحات احتلالات، غزو المغولي، حروب الصليبيين، الحكام الجائرون الذين سيطروا على مقدرات الأمة وابتعدوا عن عقيدة الأمة. كل الكافرين والمنافقين اللي اجتاحوا مناطقنا الإسلامية استطاعوا أن يجتاحوا كل شيء إلا قلوب العلماء وهذه الثلة المؤمنة أو تلك، والمساجد. المساجد لم تخضع لاحتلال على الإطلاق، لم تخضع لاجتياح. مسجد يبقى بيت الله ويبقى مفتوحا. أيام الاجتياح الإسرائيلي هل كان الصهاينة يستطيعون أن يقفوا في وجه المسجد؟ واحد جاي على المسجد بده يصلي، ممكن ينقوا ناس معينين، شباب أو أشخاص عليهم إخباريات. المسجد يبقى يؤدي دوره في أحلك الظروف. طيلة تاريخنا الإسلامي نجد أن المسجد كان هو المحور، هو المركز. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل واحد منا إلا عنده فكرة أنه كل أعمال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله كانت تتم في المسجد. قيادة الجيوش، الأمور السياسية الهامة، كان إذا ألم بالمسلمين أمر وأراد المصطفى صلى الله عليه وآله أن يجمعهم ينادي منادي رسول الله الصلاة جامعة فيجتمعون، يتم التشاور في شؤون المسلمين. المسجد إذن هو المركز. في جميع مراحل تاريخ الأمة نجد أن المسجد هو الذي، الثورة الإسلامية الثانية في الجزائر التي تواجه الآن الصعوبات التي تعلمون ونسأل الله عز وجل لها النصر، من المسجد انطلقت الانتفاضة الإسلامية في فلسطين، من المسجد انطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان. المسجد متراس كما يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فاملأوا متاريسكم. كيف يمكن أن نملأ هذه المتاريس ونهتم بها إذا لم يكن جزءا من ثقافتنا أن للمسجد موقعا مميزا، وأن الحضور فيه أساس في تطهير الذات والحفاظ على الشخصية الإسلامية المحصنة. يعني ممكن يجي إنسان على المسجد غصبا عنه، لا، ممكن يظل فترة طويلة بالمسجد غصبا عنه كمان لا أو صعب. ينبغي أن نحرص على قراءة الروايات حول ثواب التردد إلى المساجد، وقد ذكرت بعض هذه الروايات، ثواب الصلاة في المسجد. عندما نقرأ الروايات حول موضوع معين نكون في أنفسنا الدافع للالتزام بهذا الأمر. هذا ما على الباب السادس من أبواب الجنة. أكتفي ليلة بهذا المقدار، باعتبار أنه أول درس بعد شهر رمضان المبارك، وعلى أمل مواصلة الحديث في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى. أؤكد في الختام أننا خرجنا من شهر رمضان المبارك بحصيلة، هذه الحصيلة تختلف من شخص إلى شخص. كيف سنتصرف بهذه الحصيلة؟ يعني هل اللي حصل منا شيء كبير ومهم، كيف راح يتصرف بهالشيء اللي حصل؟ واللي ما حصل شيء وطلع بنتيجة أنه هو مقهور، ليش مرق شهر رمضان المبارك وما حصل شيء؟ هذا هل أهر كمان حصيلة؟ كيف سنتصرف؟ ترى هل تم تأكيد في شهر رمضان المبارك على أمور أساسية لكي نهتم بها في شهر رمضان ثم نتركها بعد شهر رمضان؟ عندما نستعرض الأدعية المختلفة التي يدعى بها في شهر الله تعالى نجد أنها تركز على أمور أساسية، منها التركيز على حب الله تعالى، أن علينا أن نعمل لنعمق حب الله عز وجل في نفوسنا، منها تركيز حب الله عز وجل لنا. يعني الأول حبنا لله، الثاني حب الله عز وجل لنا، الثالث من الأمور التي تم التركيز عليها في أدعية شهر رمضان المبارك أن نطلب دائما التوفيق لحج بيت الله الحرام حجة مبرورة، حجة مقبولة. ممكن كثار يحجوا، لكن الحج المبرور والسعي المشكور له وضع خاص. أن يوفق الإنسان لحج مقبول، هذا هدف ينبغي أن نحرص عليه باستمرار. أيضا تم التأكيد في أدعية شهر الله تعالى على الحرص على الشهادة، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، أو أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك. ينبغي أن نستمر في البحث عن الشهادة. وتم التأكيد في شهر الله تعالى على التوبة، على مراقبة النفس، وعلى كل المفردات التي وردت في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك. يعني خلص شهر رمضان المبارك، المفردات اللي وردت بالخطبة بنتركها، ما عاد لنا علاقة فيها. كنا نحرص على الصلاة أول وقتها، هذا الحرص فقط في شهر رمضان أو أنه ينبغي أن يستمر؟ كنا نحرص على تلاوة القرآن الكريم، هذا الحرص سيستمر أم لا؟ تعودنا في شهر رمضان المبارك أن نصلي صلوات طويلة، هل سنستمر في هذا الخط؟ على الأقل رح نستمر بصلاة جعفر الطيار عليه السلام مرة في الأسبوع. صلاة جعفر صلاة تعتبر من الأسرار، من مفاتيح الوصول إلى الله عز وجل، وهي موجودة في كتاب مفاتيح الجنان. الإنسان اللي تعود على صلوات المستحب الكثير مثلا بشهر رجب وشعبان وشهر رمضان، بعد شهر رمضان يوقف فجأة، والله كانت دورة تدريبية بده يستمر بالصلوات المستحبة. الإنسان لما بيكون عم بيصلي صلاة مستحبة باستمرار، خصوصا إذا كانت صلاة طويلة بعض الشيء ولو بالجمعة مرة، بتصير صلاته اللي بيأديها صلاة من نوع آخر، صلاة العادية، صلاة الواجبة، بصير يصليها بشكل أفضل. لأنه لما ما عم بيصلي إلا الصلاة الواجبة بصير يشعر بأنه ثقيل، لكن إذا صلى صلاة أطول منها وتعود على الصلاة الأطول، يجي حتى يصلي صلاة العادية شوفها مبين قصير مش ثقيل، لكن هالثقل حاس فيه من الشيطان، يصبح باستطاعته أن يصليها بخشوع أكثر، يصبح باستطاعته أن يطيل في التعقيبات، لأن صلاة الواجب مع تعقيباتها ما رح تطلع قد صلاة مستحبة طويلة. إذن ينبغي أن نضع أمامنا خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وننظر في مفرداتها، ونحاول أن نستمر في الالتزام بهذه المفردات. إجمالا ما حصلنا عليه في شهر رمضان لا يصح أن نبدده بسرعة، ينبغي أن نحافظ عليه كالثروة التي يحصل عليها الإنسان، ولا يصح أن ينفقها إلا بعد تدبر وتفكير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام، سيما الشهيد العزيز سيد شهداء المقاومة الإسلامية، وجميع موتانا المؤمنين بالأخص أرحامنا المنسيين، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.